أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أصول الفقه الدعوي، هذا هو الدرس 49 فيها. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل المهمة والخطيرة. هذا العلم، علم أصول الفقه الدعوي، من العلوم الخطيرة في حياتنا، فإن كل منا لا يخلو من دعوة في بيته أو في أي تعاملات. نحن لا نخلو من التعامل مع البشر، ولذلك الذين يدعون إلى الله دون أن يتعلموا هذا العلم يفسدون أكثر مما يصلحون. معلش أنا آسف، أحيانا بضطر أقول كلام مباشر ليكم مهم جدا. جماعة التبليغ والدعوة ناس طيبين جدا ومحترمين جدا، ومن أحسن الناس سمتا وهديا، محافظين على اللحية والعصاية والعمامة وتقصير الثوب والسواك والحرص على المساجد، ناس طيبين جدا لا ننكر عليهم إلا الجهل، ما يعرفوش. فلذلك جهدهم في الدعوة مثمر جدا، ولكن الثمرة قاصرة. هذه الحقيقة. أنا دائما أقول عن التبليغ والدعوة إنهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فهذا دأبهم في كل الدين، إنهم واخدين نص الدين. يعني إذا كان الدين علم ودعوة هم واخدين الدعوة وسايبين موضوع العلم، إذا كان الدين عقيدة وشريعة هم واخدين الشريعة وسايبين العقيدة، إذا كان وهكذا، واخدين دايما نص الدين. وده خطر جدا إنك تاخد نص الدين وتسيب النص الثاني، تبقى ناسي خالص. لذلك احنا بنقول اهو إن أنت لما تفهم أصول الفقه الدعوي، لما تثمر ثمرة بتجيب نتيجة صحيحة. أما اللي مش فاهم فبيجيب نتيجة، يجيب نتيجة ولكن النتيجة غير صحيحة. أظن يوم الجمعة اللي فاتت قابلت أخ ما شاء الله متحي ومقصر، ومنهم أخ طيب جدا بحبه في الله، يقول لي أخوي يا شقيقي لسه جاي من 3 أيام، فانظر اللي بتاع 3 أيام شعره طويل وعامل سوالفه ولابس بتاع اسود محزق كده وبنطلون برمودا. قلت له طيب وما 3 أيام عملوا فيه ايه؟ قال لي واحدة واحدة ربنا يهديه. 3 أيام عملوا ايه؟ قال لي واحدة واحدة. ايوه واحدة واحدة. الواحدة بتاعت 3 أيام دول عملت ايه؟ هي المشكلة، ان احنا مش فاهمين دعوة، مش هم بقى ها، واحنا مش فاهمين دعوة. احنا محتاجين، هي دعوة مش قضية ان انا اطلع المنبر واخد خطبة كسر الدنيا، ولا ان انا اقعد اقول درس ولا حضر درس واقعد اقراه واقوله ولا اكتب مقالة ولا الف كتاب. مش ده الموضوع. الموضوع ازاي اجيب الناس دي، ازاي اقربه من ربنا خطوة، ازاي كل كلمة تجيب نتيجة. هو ده، اعملها صح. وبعدين لو ما جابتش نتيجة ها مش مشكلة، انت مش مسؤول، انت مش مسؤول، بس اعملها صح، اعملها صح. لذلك خدنا عدة اصول من اصول الفقه الدعوي، معنا اصل جديد النهاردة من اصول الفقه الدعوي. البشر مخلوقات عاطفية، اللي كنت بقول لكم عليها في درس العقيدة. البشر مخلوقات عاطفية، تجذبهم الكلمة الطيبة وينفرهم دوام التوبيخ والتقريع وإن كانوا في حاجة إليه أحيانا. البشر مخلوقات عاطفية. أفتكر قلت لكم في الأصل الأول من أصول الفقه الدعوي لما جينا نتكلم، كن كالقطار مهما زادت قوة الوقود لا يخرج عن القضبان، وإن قوة الوقود اللي هي العاطفة ولا يخرج عن قضبان، القضبان اللي هي المنهج. وتذكرون جيدا حين ذكرنا أن الإسلام عبارة عن زي المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الإسلام هو الحياة. فالماء أكسجين وهيدروجين، وقلنا أن لو جبنا أكسجين وهيدروجين ووضعناهم في معمل التحاليل ما يجيبوش ميه الا لما تيجي شراره كهربيه. كذلك الايمان علم وعمل ولازم لهم ايه؟ شراره كهربيه عشان يبقوا ميه، عشان يبقوا حياه. الشراره الكهربيه دي اللي هي العاطفه، العاطفه الصادقه للدين. الناس كلهم كده فيهم عاطفه، والمسلمين عموما عندهم هذه العاطفه موجوده، لكن محتاجه من يؤججها. عشان كده انا بقول في تربيه الاولاد ان الطفل ليس وعاء نريد ان نملاه، وانما موقد نريد ان نشعله. لازم تعرف ان ابنك ده مش هو حلة بنحط فيه عمالين نصب فيها نعلمه اسمع قول اعمل متعملش روح تعالى ما تجيش، مش كده. ده انا عايز اولعه، اشعلله، اشعل فيه الدين. هي دي العاطفة المسلمين تجاه الدين. الشيخ محمد حسان كان بيقول جملة عجيبة، بيقول تلاقي واحد سكران شارب حشيش يبقى اسمه ايه؟ مسطول. ويسمع واحد بيتكلم عن النبي يقول لك انا بس لو فايق كنت اقطعك. وهو كده اعصى العصاة، عنده عاطفة للدين، عنده عاطفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عاطفة للدين فعلا. لكن مشكلتنا احنا زي ما النبي قال يا عباد الله ان منكم منفرين. في ناس بتنفر عن الدين، ما بتعرفش بقى اللي احنا بنقول ايه بقى تعملها صح، تعرفش تمشي الدعوة صح. بتقول تبليغ برفقهم ولينهم وطيبتهم بيجيبوا الناس، بس المشكلة انهم بيكملش. الناس مخلوقات عاطفية، البشر مخلوقات عاطفية. عشان كده حاول تستثير فيه الحمية الدينية الاول، تجذبه من ناحية العاطفة الدينية الاول، تجذبه تجيبه، هتعرف تصله من الجانب ده. المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق، الإحسان إلى الناس. فالكلمة الطيبة، عشان كده سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال قولوا، أول كلمة قالها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس مش دي وبس، عشان بعض الناس يقول لك ده أرسل الله عز وجل من هو أفضل منك إلى من هو شر مني فقال له قول له قولا لينا. بقى كلمة مشهورة كل ما تيجي تقول واحد خاف من ربنا يقول لك يا أخي بالراحة. لا، ما هو ربنا قال له فقول له قولا لينا، قال لفرعون فأول لقاء إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فالتهديد بالعذاب برضو من الحكمة ومن السنة، بس بشرط أن يأتيها في موضع، في موضع أنت طبيب بتعالج إزاي تمشيها. لذلك سيدنا النبي لما كان بيقول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان بيقول جنبيها إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الشاهد إن إحنا محتاجين ندخل للبشر من جانب العاطفة، استثير عاطفة للدين بالكلمة الطيبة. وينفرهم، الصياغة مهمة جدا في الموضوع ده، ينفرهم التوبيخ والتقريع وإن كانوا يحتاجون إليه أحيانا. أحيانا بنحتاج في الدعوة مضطرين إلى التوبيخ والتقريع. معلش في شريط الصلاة، وهو من أشهر الأشرطة اللي نجحت في دعوة الناس فيما أظن والله أعلم، لكن بعد المرحلة الطويلة جاء في الآخر قال له إيه؟ قال له إحنا عندنا في الإسلام مفيش مسلم ما بيصليش، فأنت أخبارك إيه؟ نوع من أنواع التوبيخ والتقريع وارد، بس بطريقة ظريفة تدخل على الناس. يعني جاءني أحد المشايخ هائجة، الشيخ أبو إسحاق الحويني، زعلان جدا، ازاي انت تقول لواحد خليك راجل، انت مش راجل او حاجه زي كده. بلغته حد قال له ده فلان قال على الهوا كذا وكذا. فقال له طب تعال اسمع، الست بتسال عن الزكاه، فبقول لها وفين زوجك؟ قال لك جنبيه اخوك كلمه. فانا قلت له انت قاعد خليها هي تتكلم ليه؟ ما تسال انت يا راجل، خليك راجل. وضحكنا، انا ضحكت وهو ضحك وعدت. هذا نوع من انواع الايه؟ التوبيخ والتقريع، لكن تمشي. فكان هو الشيخ محمد حسان شافوها وقالوا ايه؟ قالوا تمشي تمشي. لان الناقل لما نقل ما قالش كده. الشاهد ايه؟ انا اقصد ايه؟ ان احيانا نحتاج الى التوبيخ والتقريع، احيانا مضطرين. يعني واحد قاعد ومراته بتسال عندك ماله، ازاي تسمح ان مراتك تكلم والدنيا كلها تسمعها؟ ده بقول لمراتي ما ينفعش تركب تاكس عشان ما تقولش لسواق وصلني للمكان الفلاني، مش عشان دي بس، عشان حاجات كتير، لكن دي منها. خدتك ازاي؟ فالشاهد انك انت ما تحبش ان احنا بنقول ان صوت المراه فقهيه مش عوره، لكن غير ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهارده الناس قلوبها حلوه، نسال الله ان يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. الشاهد اننا نحتاج فعلا الى التوبيخ والتقريع ايه؟ احيانا، عشان بعض الاحيان الاخوه دول اللي انا بكلمهم اللي بيتربوا، الاخوه اللي احنا بنعدهم عشان يبقوا دعاء وعلماء، يجي يحاسبني على الكلام ده. طب ما انت قاعد توبخ فينا ليل ونهار يا عم الشيخ. لا، الكلام مش ليك، انا بتكلم للمدعو الجديد واحد، لكن انت انا بربيك، لازم اكسر دماغك، لازم. يقول كده: ما رباني الا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل. دي تربيه. البشر مخلوقات عاطفيه، تجذبهم الكلمه الطيبه وينفرهم التوبيخ والتقريع، وان كانوا يحتاجون اليه احيانا، وان كانوا يحتاجون اليه احيانا، يستوجب احيانا الموقف الدعوي شيئا من التوبيخ والتقريع. ولكن كما ذكرت دائما، وهذا اصل ينبغي الا ينسى، انه كما ان العلم مهم في الدعوه، فكذلك الخبره. الخبره لا تقل اهميه عن العلم، الخبره في الدعوه الى الله لا تقل اهميه عن العلم. نحتاج فعلا خبره حقيقيه، خبره واقعيه في الدعوه الى الله عز وجل. فخبرات الدعاء، لان خبرات الدعاء دي ثمره واقع. يعني احيانا يتصل بك واحد يقول لك: يا شيخ انا ساكن في المكان الفلاني، ورحت على قهوه بدعو حد للمسجد فحصل كذا وكذا، اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اجاوب. ليه؟ لان واقعه اللي هو عايش فيه ده، وتعامله مع بتوع القهوه دول ونوعيتهم، هو اللي هيحكم الموقف، مش كلام في التليفون. يعني مكالمتي انا في التليفون ما تحلش موقف، لكن لو انا موجود هناك احل الموقف، اعرف اعمل ايه. فهمني ازاي؟ عشان كده كنت بقول للشيخ فلان، احيانا الشيخ بيكتب مناظرات كده، فان قال قلت، وان قالوا قلنا، وان قلنا قالوا، الى اخره. قلت له: يا شيخ الكلام اللي انت بتكتبه ده وانت قاعد ورا المكتب ووراك المكتبه وقدامك الكمبيوتر حاجه، والواقع حاجه تانية. لما تنزل الواقع وتتكلم مع الناس قالوا قلنا، دي هتلاقي قالوا غير اللي انت بتقوله. الواقع يحكم. لذلك التعامل مع الناس، لذلك بقول إن الشيخ او الداعيه اللي بيقول درس ويروح ينام في بيتهم ما يفهمش دعوه. اللي عايز يفهم دعوه يتعامل مع الناس، يتعامل مع البشر، يرد على الاسئله في تليفون، يروح يزور الناس في بيوتهم، ينزل السوق، يتعامل مع الناس. التعامل مع الناس اكبر فايده للدعايه. الاصل اللي بعد كده، انا عايز بعد كده ارقم هذه الاصول. ان المتحدث الجيد هو في الاصل مستمع جيد. إن المتحدث الجيد هو في الأصل مستمع جيد، وإن علينا أن نتعلم فضيلة الصمت كما نتعلم إحسان الكلام. تاني من الأول، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن المتحدث الجيد هو في الأصل مستمع جيد، وإن علينا أن نتعلم فضيلة الصمت كما نتعلم تحسين الكلام. يقولون أن للعلم درجات. أول درجة من درجات العلم الإنصات. شوف الواد أحمد ده قاعد قدامي وعينه كده بيبص في اتجاه تاني، قاعد يلعب في لحيته شوية. أنا على يقين 100% إنه سرحان، انا عارف انا دلوقتي وانا ببص في عينيكوا كده عارف مين اللي سرحان ومين اللي بيفكر في ظبطتك. انا عارف هو بيفكر في مش معانا. لذلك انا بقول لك عشان تتكلم كويس لازم تسمع كويس. كتير مننا فعلا 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 انا محتاج اعلم ولادي ازاي يسمع، زي ما بتعلم الاولاد ازاي يتكلم محتاج تعلمه ازاي يسمع. ازاي يسمع؟ انت محتاج فعلا تسمع، تتعلم انك تسمع. انا مش عارف اقولها لكم ازاي، ومش عارف اعلم الناس ازاي انهم يسمعوا. فعلا محتاجين نتعلم نسمع ازاي. التركيز والانصات، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ها القى السمع. او هنا بمعنى الواو، ولكن ممكن نستعملها او ان القاء السمع، القى السمع، القاء السمع يعادل حضور القلب. انت محتاج فعلا تنصت، تميز الكلام، تميز اللهجة والنبرة، تميز اختيار الكلمة عن الكلمة، تميز علو الصوت وانخفاضه، تميز الانفعال والهدوء. محتاج تميز وانت بتسمع عشان تبقى متكلم جيد. لكن طول ما انت بتسمع كده وخلاص واللي يعدي من هنا يعدي من هنا، عمرك ما هتعرف تكلم، عمرك ما هتتعلم، مستحيل بعد كده تعرف تتقن انك تلقي. ان المتحدث الجيد هو في الاصل مستمع جيد. لذلك ابوي الله يرحمه رحمه واسعه قال لي يا ابني اوعى عمرك تخطب الاربع جمعة. ليه؟ لازم تسمع، اسمع الناس. تخطب جمعتين وتسمع جمعتين، تخطب ثلاثه وتسمع جمعه، تخطب جمعه وتسمع ثلاثه، لازم تسمع. وكان فعلا نروح نسمع الدكتور جميل غازي، ونروح نسمع الشيخ كيست، ونروح نسمع الدكتور الله يرحمه رحمه الله عبد الرشيد، ونسمع الشيخ مشتهري الله يرحمه رحمه الله، ونسمع الشيخ ابراهيم عزت، نسمع اشرطه. وكنت اروح اسمع شيخنا الشيخ مروان القدري، وكنت اروح اسمع واحنا بنخطب وبندي دروس، كنت اروح للشيخ محمد المنجد اسمعه، وكنت اروح للشيخ فلان والشيخ فلان. السهل نروح نسمع. لازم الانسان يسمع ويسمع كويس، وتسمع وتركز، وتسمع باذن المتعلم لا باذن الناقد. هي دي. كتير من الناس لما يقعد يقرا بعين الناقد ويسمع باذن الناقد، اللهم انا نعوذ بك من ذلك، ويشوف بعين الناقد، يلتقط الاخطاء ويلتقط المسالب والعيوب. لا لا لا، انا عايز اسمع باذن المتعلم. انا بتعلم هو بيكلم ازاي وبيقول ايه وبيعبر ازاي، واختار الكلمة دي وساب دي ليه. اذن المتعلم مش اذن الناقد، وعين المتعلم مش عين الناقد، وفكر المتعلم مش فكر الناقد. ان المتحدث الجيد هو في الاصل مستمع جيد، وان علينا ان نتعلم فضيلة الصمت. بعض الناس فعلا كل همهم الكلام. كثيرا ما جلست هذه الايام مع اشخاص في الدعوة، وكان اللي انا بخرج بيه دايما ان انا اقول له ربنا يكفيك شر لسانك يا ابني، كثرة الكلام. عايزين نسكت، اخرس شوية، اخرس واسمع. زمان لما كنت مؤدب كنت بتعمل فيها اخرس، لكن دلوقتي لسانك طول وبقيت تتكلم كتير. ايضا من اصول الفقه الدعوي، ان من تكريمنا للمخاطب اشعاره باستعدادنا لرؤية الأشياء من وجهة نظره. إن من تكريمنا للمخاطب إشعاره أننا على استعداد لرؤية الأشياء من وجهة نظره. مش أحيانا تبقى بتتكلم مع حد، حتى لو أبوك في البيت، حتى لو أمك، لو مديرك في العمل، وهو عمال يتكلم ويقرر ويفسر، وانت تقول طب اسمعني، طب افهمني، طب اعرف رأيي، وهو رافض. مش كده احيانا بيحصل كده؟ وساعتها بتعمل ايه؟ بتصاب بالاحباط وما تقبلش ولا كلمة. تبقى طول ما هو بيتكلم وانت بتفكر ترد عليه تقول ايه. هي دي قمة الغلط. ولذلك من نجاح الداعية انك انت تشعر المستمع او المتلقي او المناقش او المدعو انك عندك استعداد تقبل منه، تقبل منه، عندك استعداد تاخد بوجهة نظره، هو مش مرفوض تماما. ودي اتكلمنا عليها في الدعوة الفردية لما اتكلمنا عن فن الحوار، فاكرين حلقتين ثلاثة عن كيفية اجراء الحوار، انك تجري حوار مع الاخر، دعوة انك تشتغل معاه الحوار ده ازاي تقدر تقنعه وتفهمه وتدعوه من خلال الحوار. هذا الحوار اول شيء فيه ان تشعره انك على استعداد ان ترى الاشياء من وجهة نظر، ان وجهة نظره ممكن تكون صح، ممكن اقبل من وجهة نظره. اشعاره بدي هيجعله هو عنده استعداد انه يقبل وجهة نظرك والاخر في المقابل. لذلك احذر من فرض الآراء وفرض الأفكار وفرض التصورات وفرض تصورك انت الوضع الشخص الآخر. يعني احيانا نقول اصل انت فيك ذنوب كذا وانت بتفكر في كذا وانت لما بيحصل معك كذا بتعمل كذا، والكلام ده يبقى مش صحيح خالص تماما. فالمفروض ان انا على الاقل اقول له ايه، طب قول انت، ويحس مني ويستشعر ان انا عندي استعداد اقبل منه، اقبل اللي هو بيقوله، افهم منه، استفيد منه. وانا كثيرا فعلا ما استفيد من المدعوين والله، وكثيرا قلت لكم ان في واحد قابلني واستفدت منه كذا، تعلمت منه كذا، وفهمت منه كذا، كنت فهمت كثيرا ما يحدث هذا. فمن احترامك او من تكريمك للمخاطب اشعارك انك على استعداد لرؤية الاشياء من وجهة نظره. الاصل الذي يلي: اذا كانت مهمة الدعوة الفردية هي تغيير السلوك، فان مهمة الدعوة الجماعية هي تغيير الافكار. الدعوة نوعين، في دعوة فردية ودعوة جماعية. الدعوة الفردية ان نتكلم مع واحد، أدعوه للصلاة، أدعوه للصيام، أدعوه للالتزام، أدعوه للقرآن، أدعوه، دي دعوة فردية. الدعوة الجماعية للخطبة والدرس والكتاب، دعوة جماعية بتدعو الناس كلها، المجلة والصحيفة والمقالة، دعوة جماعية، التلفزيون والراديو والشريط الكاسيت والاسطوانة، كل دي دعوة جماعية بتدعو الناس كلها. فالدعوة الفردية تغيير السلوك، انك انت عشان الكلام ده مهم جدا انك تفهمه، عشان لما تشتغل في كل نوع من انواع الدعوة تبقى عارف انت هدفك ايه. فالدعوة الفردية عشان اغير سلوكه، احوله من سلوك شخص غير ملتزم، سلوك شخص عاصي، الى سلوك شخص مؤمن تقي. الدعوة الجماعية هدفها تغيير الافكار، يبقى بتكلم في كلام عام، في مناطات عامة، في قيم عامة، مش قيم خاصة، مش احوال خاصة. ليه؟ لانك اذا خصصت في الدعوة العامة كل الناس يقولك مش منطبق عليك الكلام ده، ما يلزمنيش، ما ينفعنيش. كلام في الدعوة العامة كلام عام، عشان كتير بقول ان احنا عندنا فتاوى بالتفصيل، مفيش فتاوى عامة، يعني كل واحد ياخد فتوى على قده في مسألته. العلاج نفس الشيء، ما ينفعش روجيتا نعممها، وانما روجيتا كل واحد على قد مرضه. في صحيح لما يحصل وباء يبقى له كلام عام، لكن الكلام العام لازم يفضل عام، ما يفضلش خاص بخصوص اشخاص. ودي من اتساع افق الداعية. الكلام ده يحتاج الى مزيد تفصيل، نلقاه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله خيرا.